الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الإتحاد في المحور الأول والثالث بعد الفراغ من المحور الثاني، و تعرض في المحور الأول والثالث تقريبا كلام الشيخ والآخون بحسب متن الكفاية. أما كلام الآخون بحسب هامش الكفاية فمر علينا بأنه يفصل تفصيل آخر صاحب الكفاية، تفصيله أنه إن كان الحكم المعلوم بالإجمال تكليف بات فعلي بات فلا تجري البراءتين لا العقلية ولا الشرعية، وإن لم يكن التكليف فعلي بات فتجري كلا البراءتين العقلية وعلى حال الشرعية بلا تفكيك بينهما، على خلاف ما اشتهر في النسبة إلى الآخون وهو التفصيل بين البراءتين. طبعا بحسب متن الكفاية، ولكن بحسب هامش الكفاية الذي هو آخر مباني الآخون في هامش الكفاية عادة، لأنه الآخون بعد ما كتب الكفاية درس بحث الخارج على ضوء الكفاية، فالنفس حتى على الفاظ متن الكفاية لأقل دورة أو دورتين درسها على متن الكفاية بعد ما كتبها وانتشرت وكذا ولما جرفها على يتحل فهامش الكفاية كان يحشيه هو أو يصلح المتن بعض أحيانا ما شابه ذلك. فعلى يتحل هذا الهامش هو الرأي الأخير، وهذا الرأي الأخير أنسب بمباني الآخون في موارد أخرى، حيث استعرضنا أيضا مبنى الآخون في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي فيه إشكالات عديدة بين الحكمين. أحد الإشكالات المهمة في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي بين الحكمين هو أنه عندما استعرض هذا المطلب الآن لأجل أن نشرح وجه النكتة في كلام الآخون في هامش الكفاية ولما هي مبنى الأصلي والنهائي وتختلف عن كلامه في متن الكفاية. نعم، ففي الجنب بين الحكمين هناك عدة إشكالات. أحد الإشكالات المهمة اللي ربما يقال أن غير الآخون لم يحل هذه الظاهرة من الإشكال، وهو أنه كيف نجمع بين الإرادتين التشريعيتين في الحكم الظاهري والواقعي عند مخالفة الحكم الظاهري للواقعي. طبعا عدة إشكالات، عدة زوايا، شبهتي ابن قبع أحد الزوايا وشبهات أخرى موجودة في كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، ولكن على أي حال المهم أنه أحد زوايا الإشكال في الحكم الظاهري والواقعي أن هناك إرادتين تشريعيتين، وإذا كان الحكم الظاهري مخالف للواقعي سوف تكون إرادتين فعليتين على خلاف بعضهم البعض، تشريعيتين تكوينيتين من قبل الشارع، لأن الإرادة التشريعية وإن كان متعلقة اعتباري مثلا يعني معالم، ولكن على حالهم هما تكوينيتين، فكيف تكون إرادتين تكوينيتين لدى الشارع تشريعيتين على خلاف بعضهم البعض ضوابطين فعليتين ممكن؟ هذا إشكال موجود على حال في الواقع بين قوسين، ونحن كنا دائما بين أقواس بحث الحكم الظاهري والواقعي يعتبر من بحوث أصول القانون انصافا، لأنه يعطي يرسم لك صورة واضحة عن من مرتبة ومنصة ومقام الأحكام الظاهرية بلحاظ الأحكام الواقعية. فالبحث فيه على حال بحث مهم ولطيف ومثمر في مواد عديدة. نسد القوس هذا الوسطاني نرجع إلى أنه إذا أحد الزاويتين الإشكالتين أنه كيف نجمع بين إرادتين، كيف نجمع بين الإرادتين. كثير من القائلين بالحلول وكيفيات الجمع بين الظاهر والواقع لم يتعرضوا لهذه الزاوية، أو تعرضوا لكن ليس الكثير منهم، إلا أن الآخوند رحمة الله عليه تعرض لها بكل صراحة، وبنى على ماذا؟ بنى على أن الإرادة في الحكم الظاهري إرادة، نعم الإرادة في الحكم الظاهري تكون فعلية، وأما الإرادة في الحكم الواقعي تكون مجمدة، شأنية اقتضائية فعلية ناقصة ما شئت فسميه، اللي هو التسميات التي مرت علينا في كلام الآخوند في تقسيم الحكم في بحث اجتماع الأمر المالي، استعرضنا في الجلسة السابقة أتذكر. نعم، وهي نفسها على حال بالنسبة إلى الحكم الواقعي عندما يجمع مع الحكم الظاهري. ومن ثم التزم المفهوم الآخوند بأن الحكم الظاهري الإرادة التشريعية فيه، وبالتالي فيه أيضا هو نفسه فعليته التامة معلقة على عدم ورود حكم ظاهري مخالف له، معلق، فتكون الإرادة يعني نوع ما مجمدة شأنية ما شابه ذلك. ولذلك قال محمد نعم لو كان في البين حكم واقعي فعلي مطلق، فعليته بفعلية مطلقة يعني باتة، لما كان حينئذٍ للحكم الظاهري المخالف لاحتمال وجود الحكم الواقعي إمكان جعل، لما كان يمكن أن يجعل الحكم الظاهري المحتمل لأن يكون خلاف الواقع، لأن الواقع المفروض أنه حكم فعلي مطلق ما يقبل حكم مضاد له ولو احتمالان، لأن احتمال الضدين كاليقين بالضدين ممتنع عند الآخرين. ذلك نظير مثلا الأموال والأعراض والدماء، الحكم فيها فعلي بات، فما يجعل حكم ظاهري على خلافه ولو محتمل، ما تجري لا تجري البراءة وما شابه ذلك. هذه أحد هم تخريجات عدم جريان الأصول المفرغة كالبراءة أو الحل في هذه الأمور الثلاثة المعروف فيها أنها تجري فيها أصالة الاحتياط، أحد تخريجاتها على مسلك الآخوند هكذا تكون الأموال والأعراض والدماء، لما تجري فيها صارت احتياط، ما تجري فيها البراءة أو ما تجري فيها أصابة الحل وما شابه ذلك. الأصول المفرغة لما لا تجري فيها على مسلك الآخوند هكذا يصير، لأن الحكم الظاهر المحتمل خلافه للحكم الفعلي المطلق بقول المطلق ممتنع جعله في الظاهر، لأن فعلي مطلق الواقعي يعني إرادته غير معلقة، لو كانت فمطلقة، ومثل حينئذ ما يمكن جمعها مع الإرادة الترخيص الفعلية ولو بنحو الاحتمال، شيء ما يكون مجرور. على كل نهاية بحث أصناف الاحتياط في الأمور الثلاثة لها عدة تخريجات، أحد تخريجاتها حينئذ الكلام العظيم يصير، ولا احنا عندنا تخريج آخر اللي ذكرناه في بحث الطهارة المطبوع. على أي حال، ولعله سيأتي في تنبيهات البحوث الأخرى، وإذا مضى علينا في تنبيهات البراءة بعد. أيما كان في توجيهات مختلفة، إذن فالمرحوم الآخوند إذن عنده أن الحكم الفعلي والواقعي، الحكم الواقعي الفعلي إذا كان فعلي بات ممكن جعل حكم ظاهري في مورده محتمل لخلافه، لا يمكن جعل حكم ظاهري على خلافه ولو احتمالا، يعني المخالفة احتمالية ما يمكن إذا كان فعلي بعد. النكتة هي للمبنى الذي ذكره في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. وبعض فإذا المفهوم الأخوند هذا المبنى الذي يذكره في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي أيضا مبني طبعا على المبنى الذي ذكره من أحد مقدمات المبنى الذي ذكره في اجتماع الأمر والنهي، من أن لدينا حكم مقتضائي تخييري طبع عفوا حكم مقتضائي شأني طبعي في قبال الحكم الفعلي التام. يستفيد من هالتقسيم طبعا الأخوند في موارد عديدة، منها في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. وإذا اتضح مبنيي الأخوند في الحكم بلحاظ باب الاجتماع ومبناه في الجمع بين الحكمين، هنا نأتي كيف نستفيد من هالمبنيين أو كيف يبني عليه في البحث في البراءة. يبني عليه هكذا: إن كان الحكم المجهول حكم الزائد لوجوب الزائد المشكوك، إن كان اقتضائي شأني طبعي حسب مبنى الآخون فيمكن جعل حكم ظاهري على خلافه، يمكن جعل حكم ظاهري على خلافه، ولو كان ذلك الحكم هي البراءة العقلية، لأن حتى البراءة العقلية حكم عقلي ظاهري. فإذا كان الحكم حكم الزائد المشكوك، إذا كان اقتضائي شأني طبعي وليس فعلي ذات، يمكن في مورده جعل ماذا؟ الحكم الظاهري عن المخالف له من نحو الاحتمال. ولو كان ذلك الحكم عقلي، ولو كان عقلي فضلا عن الشرعي بعد، وايضا كذلك البراءة الشرعية. بخلاف ما اذا كان الحكم في الواقع، الحكم للوجوب الزائد المشكوك كان في الواقع فعلي بات، فلا يمكن جعل الحكم الظاهري المفرع المخالف له محتملا لا الحكم الشرع العقلي ولا الشرعي كليهما. هذا طبعا هو في بحث اجتماع الأمر والنهي الكرة يحيل على الظهور استظهار الفقيه. المقصود عندك هو طبعا يعني بعض الأغراض للأحكام مثل غصب الله، مثل قبح الظلم، مثل حسن العدل، مثل حل أموال الدماء، وأيضا الأعراض، يعني المواد التي فيها الأحكام هامة جدا واضح لأن الحكم فعلي. أما في مواد الأحكام أغراضها دون المتوسط أو متوسط مثلا، فيمكن حينئذ قياسها بالنسبة لأحكام أخرى تكون اقتضائية. وطبعا حتى الآخر عنده أنه قد حكم يصير فعلي بعد بالقياس إلى حكم دونه، ولكن اقتضائي بالقياس إلى حكم أهم من عنده. على أي حال هو يفترق عن بحث التزاحم الامتثالي من قبيل التزاحم الملاكي. طبعا أحد ثمرات فوائد التزاحم أو أحد المقدمات لبيان التزاحم الملاكي الذي يغاير التزاحم الامتثالي الذي ذكره في بحث اجتماع الأمر والنهي، أحد المقدمات المهمة هو تقسيم الحكم إلى مراحل. على كل هذا بحثا في محله يذكر. فإذا وجه وسر تفصيل الآخوند في الهامش مغاير للمتن هذه النكتة، أنه البراءة الشرعية إنما تكون جارية في مئن على مسلكة في الجنب بين حكم الظاهري والواقعي، إنما تكون جارية البراءة الشرعية فيما إذا كان الحكم ليس فعلي مطلق بعد، عطفا على مبناه في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقع، الجمع بين الحكمين. وإذا لم يكن حينئذ فعلي مطلق اقتضائي شأني، فهذا لا يختص حينئذ بجريان البراءة الشرعية حتى العقلية أيضا. لما؟ لأن يمكن الحكم الظاهري أيضا العقلي أن يمانع فعلية الواقع بقول مطلق. فمن ثم ما يفصل بين البراءة العقلية والشرعية، هذا بحسب هامش الكفاية. على حال هذا مبنى الآخوند ووجه ودليل بعد صار واضح. خلينا نشوف الأقوال الأخرى، الوجوه الأخرى والأدلة الأخرى. ونوعا ما إذا التفت الآخوند يعني يمكن أن يقال كلامه في الهامش هو جواب إجمالي إلى المحور الثالث، جواب إجمالي وليس تفصيلي، باعتبار يعلق يعني الوجوب الزائد الضمني يعلق فعليته على عدم حكم ظاهري مخالف. ويكون تفسير لكلامه أن البراءة نسبتها تفسير جيدا، هي شوي نوع ما يظهر بعد تفسير لكلام الآخون في المحور الثالث، أن دليل البراءة نسبته إلى أدلة الأجزاء الأولية نسبة الاستثناء إلى المستثنى. طبعا تقريبا يعني هكذا واحد يقول كيف أن البراءة حكم ظاهري، كيف ليس في عرض الحكم الواقعي، كيف يكون استثناء؟ الاستثناء والمستثنى في الحكمين في الدليلين لدين من مثلا مرتبة واحدة من سلخ واحد من على مجرة. وأين الوحدة بين الظاهري والواقعي؟ الوحدة حين تظهر على مبنى الآخوند. لما لأن الآخوند يجعل الحكم الواقعي الذي ليس بفعلي بات أي اقتضائي شأني، يجعل ماذا؟ يجعل فعلية التامة معلقة على ماذا؟ على عدم الحكم الظاهري المخالف له. فمجيء مثل افرضه مثل الورود يصير بالنسبة لي. يعني كيف المؤاخذة برفع موضوعها، يعني هو عند كما عند الآخرين هو تصرف الموضوع المؤاخذة. فإذا التفت إذا كيف إذا هناك تكون نوع من المسانخة بين الحكم الظاهري والواقعي عند الآخرين. براءة حكم ظاهر إن على تعبير الآخرين في الكفاية أن يكون الرفع نسبته مع أدلة الأجزاء والشرائط الأولية نسبة الاستثناء من المستثنى، يصير هذا الصحيح على كلام الآخوند صحيح، لأن الحكم الواقعي من الأول مجعول فيه ماذا؟ فعلية التامة، فضلا عن تنجيزه، فعلية التامة قبل تنجيز، مأخوذ في فعلية التامة عدم حكم ظاهري مخالف له. فإذا وجد يتصرف فيه، يعني يتصرف في فعلية التامة مو أصل فعلية الناقصة، لا في أصل تشريعا، في فعلية التامة في تنجيزه، وهو مستوى تصرف حديث البراءة. لتبع يعني لتبع التبع ما شاء الله لأحكام كثيرة. أي على أي حال هذا هو. فحينئذ بالالتفات إلى مبنى الآخر في الحكم في الجنب بين الحكمين وإلى مبنى في الأقسام الحكم الشرعي، نلتفت إلى أن هذا العبارة اللي أطلق على الآخر صحيحة منسجمة على مبنى إن حديث الرفع نسبته إلى الأدلة الأجزاء الواقعية. وذكرت لكم هذا المبحث المحور الثالث ليس يختص فائدته في المقام وهو جريان البراءة في الارتباطيات، بل لأهمية في كل تنبيهات البراءة الأقل وأكثر وتنبيهات البراءة الأقل وأكثر في الواقع. ليست تنبيهات، هي في الواقع موارد أخرى مباينة سمخا لجريان القواعد الأخرى لحديث الرفع، مثل قاعدة الاضطرار، مثل قاعدة النسيان، مثل قاعدة أصلاً التنبيهات يعني اسم على غير مسمى، مو تنبيهات، هي لواحق قواعد أخرى، إن من تجري قاعدة البراءة تجري قاعدة الاضطرار، تجري قاعدة الحرج، تجري قاعدة الضرر، اللي هي القواعد الست في حديث الرفع على نسق جريان القاعدة الأولى في حديث الرفع في الارتباطيات. فإذا البحث باب واسع البحث فيه، قلنا له وذي ثمار مهمة. هذا على حال نوع من التصوير لإيجاد علاقة ونسبة بين البراءة وحديث الرفع مع أدلة الأحكام الواقعية. أنا ذكرت لكم هذا المحور بعبارة أخرى، خليني أصرح أكثر. المحور الثالث هو بعبارة أخرى نفس حتى البحث الأقل والأكثر هنا الارتباطي، بحث جديد عن المتباينين. بحث كيف جديد؟ لأن هناك في المتباينين بحث في جريان البراءات الشبه البدوية، يعني في التكليف النفسي المستقل ما يفرغنا من عنده، متى يجري متى تجري البراءة وغير البراءة وهل مجرى. هذا في بحث المتباينين. هذا بحث أقل أكثر، حقيقة البحث فيه شيء آخر غير المتباينين، وخلافا لما ذكرناه عن بعض مشايخنا أنه صوروي، ذكرنا أنه ليس صوروي تماما، يعني يؤثر في المبحث السابق ولكن ليس صوروي. هذا المبحث حقيقته ما هو؟ حقيقته هل البراءة تجري في الارتباطيات أو لا؟ عفوا، هل حديث الربط بقواعده الست يجري في الارتباطيات أو لا؟ يعني يجري في الأحكام الظنية أو لا؟ هذا بحث جدا عويص وعميق، ولعل ابتلائي بعد أكثر من بحث المتباينين، وإن كان ذاك محل ابتلاء لا أنفي، فيما ترون طولية الأطراف لا أنفي ذلك، لكن هذا المبحث أكثر بعد ابتلاءان، وهو أنه فإذا هذا بحث مستقل من رأس من جديد حقيقي اسمه أقل أكثر ارتباطي، يعني في الواقع هل البراءة تجري أو لا تجري؟ هذا لم يمهد له من سابق، وصعب جدا هذا البحث. الكثير الشيخ رأي النهائي اللي استقر عليه ما يصور جريان البراءة والقواعد الشرعية في الارتباطي، ما قدر يصور الشيخ، يذكرها في ألفاظ وكذا وكيت ويصوغها ويزوقها الشيخ، لكن في النهاية ترى أنه ما يبني على جريان البراءة أو حديث الرب في الارتباطيات، لأن يعتبر الارتباطيات بقول مختصر عادة يكون الإشكال المحور الثالث، ببيان المعهد خامس أو سادس أو عاشر الإشكال في المحور الثالث اللي ذكرناه في كيفية جريان البراءة، يقول لأن الحكم الضمني أو الغيري لا شأن له مستقيم، ما عليه لا عقوبة ولا مثوبة، كيف يجري فيه البراءة؟ فإذا هذه ممانعة عن جريان البراءة في الارتباطيات أو في الأحكام الضمنية. بينما الأخوند بهذا البيان حاول يوجد صيغة وصياغة، سايب صيغة عن مولانا نعمقها شوي إن شاء الله شوي أكثر بعدين في نهاية المطاف. على تحال، فإذا حقيقة البحث الأقل أكثر ارتباطي هو هذه، بذات أنتم حاولوا أن تجدوا حل لهذه العقدة بغض النظر عن كلمات الإعلام، لأقل لاحظوا تنبيهات هو الأقل أكثر، وإن كانت لما بحوث أخرى لا هي مو بحوث أخرى، نفس الإشكال في المحور الثالث بصياغاته الذي يذكر في البراءة يذكر بعض القواعد الأخرى، رفع الاضطرار أو رفع النسيان أو شيء آخر. طبعا احنا مستعرضه بشكل بعد مفصل اعمق هو في التنبيهات بشكل مفصل ان شاء الله. ايا ما كان هذا كلام الاخوند، ناتي الى نوبه كلام العراقي. المرحوم العراقي يحلحل المحور الاول والثالث بجواب مشترك يسهل الخط، إذا تم هذا يكون إحنا في راحة وغنى، في راحة وغنى عن عقد بحث مستقل في جريان البراءة في الارتباطيات، بل يكون البحث المتقدم في المتباينين وهو جريان البراءة في الاستقلاليات كاف وافٍ، لأن البحث هذا يصير صغروي. إذا تم كلامه يصير نعم البحث كأنما في المقام صغروي، طبعا هو صغرى بهالمعنى، يعني ننقح حقيقة البحث في الأقل والأكثر نرجعها إلى صغرى بحث في المتباينين الاستقلاليين. طبعا أيضا بحث تكفيني ليس صغرى المحض، لكن على حال المآل في صغرى. زين، ما هو هذا حل المرحوم العراقي؟ حل المرحوم العراقي وعند انصافا طلعت جيدة المرحوم العراقي في بعض الموارد من بحث الألفاظ هي تابع فيها صاحب بداية المسترشدين المحقق التقي له صهر الشيخ جعفر كاشف عطاء أخو صاحب الفصول. الآن طبع الحمد لله كتابه بشكل كلش لطيف، 3 مجلدات حاشيته على المعالم بداية المسترشدين، وانصاف في مباحث الألفاظ زاخر وزاخ بالدرر والنكات جدا عميقة، وفي كثير من الباحث نقحها هو وتنقيحها لم يأتي من بعد بتنقيح وراء ذلك، حقيقة الكفائي، حقيقة التعليمي، حقيقة العيني، حقائق مثلا الباحث لو بصراحة الأراضيات تبع فيها، وربما هذا هو المبحث السائل، المبنى السائل الآن بعد يعني أخيرا، ولا مباني ذيك الأول الأخرى صارت على حال. اي نعم عفية عليها. اليوم ما كان هنا ولعل هذا المبنى اللي يذكره الأراضياء لا استبعد انه ذاكر من الحركة التقي ومبحث مهم. في الواقع احنا ذكرنا ان حقيقة البحث في المقام ما هو جريان البراءة في الاقل والاكثر للارتباطيات. هذا المبحث الذي نحن في حقيقة في صلبه، هذا المبحث يتكئ اتكاء عمدوي صلبي على ماذا؟ على تحليل الارتباطية والاستقلالية الكيفية. شنو الارتباطية والاستقلالية؟ يعني فك رموزها، إذا فككت رموزها نفتح يعني البراءة تجري أو ما تجري أو شيء أو ما شابه ذلك. ففي الواقع كأنما بحث مستدرك هنا في بحث الأقل والأكثر الارتباطي على مباحث تقسيمات الواجب في مقدمة الواجب. هناك بحثوا على تحل في مباحث الألفاظ الواجب العيني والكفائي والتعييني والتخييري وعلم البدلي والغيري وفلان وفلان. أما ضمني هناك ما بحثوا بشكل جيد في مباحث الألفاظ. فهنا استدرج. ففي الواقع إذا حللت أنت العلاقة بشكل دقيق بين الواجب الضمني والواجب اللاضمني والواجب الاستقلالي، فحينئذ ربما يسهل لك وتذلل صعوبة البحث في جريان البراءة في الأقل والأكثر في الارتباطيات. هو قبل أن ندخل في كلام الأراضيات خلني أذكر لكم مقدمات مسلمة نوعا ما عند التحقيقات الأخيرة. لا هي في الواقع مقدمة يعني تابعة لكلام أغضياء، مو إنه شيء جديد، وإلا أغضياء ما تفهمون كلامه. مقدمة لتوضيح كلام أغضياء طبعا عندنا هو يبتني عليه لأن هذه مسلمة عنده وعند غيره. هو يذكرها يعني كمفروغ عنه. إي نعم كمفروغ عنه فلا بد أن أشرحها. المقدمة الأولى في كلامه، أولا في التحقيقات الأخيرة عند الأصوليين الأجزاء يتعلق بها الوجوب النفسي كما يتعلق بالكل، هذا عادة مسلمة لدى الرأي الأخير في البحث الأصولي. فكون الجزء وهو مقدمة داخلية يتعلق به وجوب غيري عقلي أو شرعي الذي هو يغاير سنخا الوجوب النفسي، هذا بعد عادة رأيا خاطئا عند الأصوليين غير صحيح. أن الأجزاء تتعلق بالوجوب الغيري العقلي أو الشرعي هذا عادة رأيا خاطئا عند الأصوليين، فاسدا كاسدا أكل الدهر عليه وشرب مو رسم صحيح عند الأصوليين، وإنما الأجزاء يتعلق بها وجوب نفسي ونحن علاوة على ذلك أيضا علاوة على الذي ذكره الأصوليين ذكرنا وتبعا وفاقا للميزنائيني، وإن كان للميزنائيني ما بلوره بشكل واضح أن هذا الكلام ليس فقط في الأجزاء بل حتى في الشرائط الشرعية، أيضا حتى في الشرائط الشرعية. الشرائط الشرعية أيضا يتعلق بها الوجوب النفسي وليس وجوبها غيريا لا عقليا ولا شرعيا، بل وجوبها وجوب نفسي. غاية الأمر فرق هناك بين الأجزاء والشرائط أن الوجوب النفسي المتعلق بالأجزاء وجوب نفسي إثمي يعني ملحوظة بالذات الأجزاء، وأما الشرائط وجوب نفسي حرفي لأن الأجزاء مأخوذة كجزء عقلي، تقيد جزء وقيد خارجي. كلام صح المنظومة. نعم عبر قناة باعتبار سبب مسبب توليدي، فمن قناة التقيد يتعلق بالقيد بس يبقى حرفي لأن التقيد حرفي، فما يتعلق به إلا حرفي. أنا بحثه بشكل مفصل هنا على الحرف. المسببات والأسباب التوليدية ما سمعت بها أو لم تسمع بها. أبدا ما يقولون غيري يقولون نفسي ناسي على أي حال. فإذا الوجوب الذي يتعلق بالأجزاء وعندنا حتى بالشرائط وجوب نفسي، إنما في الأجزاء وجوب نفسي إثمي، أما في الشرائط وجوب الشرعية. ها الشرائط الشرعية مو غير أي شرط، ها الشرائط الشرعية المركبات. أي نعم وجوب نفسي حرفي، هذه نكتة لازم تعرفها لكم. النكتة الثانية الفرق بين النفسي والغير إن شاء الله واضح. النفسي يعني متن الأمر، النفسي يعني متن الأمر مطلوب لذاته بعد هو هذا النفسي، أما الغير شيء آخر. هاي نكتة ثانية. نكتة ثالثة مباينة الغير مع النفسي في الآثار. موجود في الدلالة شنو، في المدلول مثل قام شنو بعض آخر عين طبعا ما في في لا في في شو اسمه في لا في الدلالة في الواقع عليه لا مو هكذا. على كل النكتة الثالثة ما هي النكتة الثالثة؟ أن النفس ينقسم إلى استقلالي وضمني. هي بيت القصر، هي الصعوبة في البحث طبعا. ينقسم إلى استقلالي وضمني، هي بيت القصر. هاي الاستقلالية والضمنية ما هو الفارق بينها؟ الفارق بين الاستقلالية والضمنية في نفس مثل الاستقلال والضمني أو في الآثار، ما هو الفارق بينها؟ طبعا إجمالا أذكر الفارق في البحث الأصولي لماذا توصل إليه، ثم ننهل إن شاء الله من كلمات العراقي هنا في المقام يبين فارق أو عدم فارق آخر. الفارق يقول الخوب أنه النفس الضمني هو شطر حصة حصحص قطة الأمر، النفسي حصحص قطعه يتعلق بالأجزاء هذا الضمني، الحصحص قطعه يصير حينين يتكون من قطع مجموعة يتعلق بالأجزاء. يقولون بأن المركب، كيف المركب الفرق بين الكل والأجزاء؟ يقولون الأجزاء الكل، الأجزاء هي الكل لكن أجزاء بالعكس، أما الكل هي نفس الأجزاء لكن بشرط الاجتماع. في بحث إذا تذكرون في مقدمة الواجب ما الفرق بين الأجزاء والكل، حينئذ بتبع المتعلق يكتسب آثارا من المتعلق، لأن بين المتعلق والمتعلق تعلق، والتعلق علقة، والعلقة وحدة على حال اندماج وذوبان من المتعلق في المتعلق، وهي دائما العلاقات هكذا على حال. فإذا هذا هو يؤثر. إذا فالضمني على حال إجمالا هذا يبينوه هكذا الأصوليين يبينون نعيده هكذا بأنه أن نعم على حال نعيش كحنا الآن أجواء الندوة الأدبية سيدنا، أن المتعلق بتبع تعلقه بالمتعلق نعم يكتسب آثارا من المتعلق، فإذا كان متعلق منبسط متعدد متجزئ نعم يتجزأ المتعلق بالعلقة التي بينهما. المتعلق هو الأمر، المتعلق هو الواجب، بسبب العلقة والاتحاد يتجزأ ويتكثر بتعلقه. نفسه يقول مثل الصبغ، الآن الصبغ فرضا إذا صبغت على الجدار المنبسط وينبسط بانبساط المصبوغ، مثل العربي يمثلون لهكذا يعني في فارق، لكن لأن العلاقة بين اثنين إلا إذا صار روحا واحدة في جسدين البحث آخر، أما لا زال ما روحين في جسدين ثم قد يصير روحا في جسدين، روحين روحا واحدة في جسدين، لكن لا زال الروحين في جسدين بينهما علاقة. هذا على حال هو الرأي الإجمالي للفرق بين الضمني والاستقلالي. الآن كيف يستفيد عند الغضية؟ هذا ما سوف نتعرض إليه في كلام الغضية، صافا كلام دقيق ورشيق في بيان حقيقة الضمنية والاستقلالية، ويستفيد وسيستفيد في نفس المقام. والله محمد.